إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما أهنأ الفقه وما أمرأه لما يكون عمليا ولما يمتثل الناس أمر الله عز وجل ويتعلموا ما أنزل الله من أحكام بملابساتها والطريقة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته المشاهدة. من المباحث التي يعسر تصورها إلا على أصحاب الفهم وهم أهل العلم والفكر، مبحث صلاة الخوف. وصلاة الخوف لها صور عديدة، أوصلها بعضهم إلى 17 صورة، وهو الإمام أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة ولي الدين العراقي. ومرد هذه الصور إلى 6 صور، وهذه الصور 6 في الصحيحين أو جلها في الصحيحين، فرغنا من شرح كلام أو من شرح ما أورده الإمام مسلم، وتبين معنا أن مسلما رحمه الله أورد 5 صور، وهذه الصور 5 تنوعت، 3 والعدو إما على يمين أو على يسار المصلين، فليس هو في جهة القبلة ولا هو بعكس القبلة، وصورة 4 والعدو في القبلة، وصورة 5 والعدو في عكس القبلة. ولما بدأنا بكتاب القصر جاء حديث لابن عباس رضي الله تعالى عنه، أظنه برقم 687، أورده مسلم من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 ركعات، وفي السفر 2، وفي الخوف 1. وتبين معنا من خلال ما مضى أن أنواع الصلاة، أنواع الصور صلاة الخوف تتفاوت على حسب مكان العدو من المصلي، وعلى حسب القرب والبعد، وعلى حسب شدة الخوف. وهنالك نوع من أنواع صلاة الخوف يكون فيه التحام، وهذه تكون بالإيماء. وعلى إثر فراغنا من الصور التي جاءت عند مسلم إلا الصورة التي وعدنا قديما قبل أكثر من سنة أننا لما نصل إلى صلاة الخوف فإننا نفصلها، وهي الصورة 6 في الصحيح، رغم من 5 صور، الصورة 6 عند اشتداد الخوف وقبيل التحام العدو مع المصلين ومع المسلمين، تكون هذه 1 ركعة. كيفية صلاة 1 ركعة وفي جميع الصور التي مضت تكون صلاة الخوف جماعة، وفي هذا إشارة إلى أهمية صلاة الجماعة وإلى فرضية صلاة الجماعة، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله يقولون: صلاة الجماعة على القادر شرط لصحة الصلاة، فمن صلى منفردا دون عذر فلا صلاة له، لا تقبل له الصلاة البتة. فمن أدلة أهل العلم وأدلة كثيرة على فرضية صلاة الجماعة صلاة الخوف حتى عند شدة الالتحام، إلا في صور صلاة الطالب والمطلوب، صلاة الالتحام التي نأتي إليها اليوم إن شاء الله. عرضنا الصور الخمسة، بقيت صورتان نعرضهما الآن. نعرض الصورة الأولى وهي صورة الركعة، ونعرض الصورة الثانية وهي في المجموع الكلي الصورة السابعة وهي صلاة المغرب، كيف نصلي صلاة المغرب في الخوف. صلاة المغرب الخلاف فيها كثير، إن أغلب المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صلاة الخوف في السفر، والمنقول كما تبين معنا بالروايات إما أن الصلاة كانت ظهرا أو كانت عصرا. جاءت أسئلة كثيرة، أحاول في درس اليوم بعد أن نرى أن أجيب على هذه الأسئلة. هل صلاة الخوف في الحضر والإقامة كصلاة الخوف في السفر؟ كيف نصلي صلاة الخوف على ضوء الآية المذكورة في كتاب الله عز وجل؟ كيف نصلي الخوف ونحن نحمل أسلحتنا كما ورد في القرآن الكريم؟ ثم جاءت صور كيف نصلي صلاة الخوف عند الامتحان، ثم جاء من ضمن الأسئلة لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة الأحزاب، وهل في غزوة الأحزاب كانت هنالك صلاة الخوف أم لا؟ هذه جل الأسئلة أو أصول الأجوبة التي دارت عليها الأسئلة. نعرض الصورة الأولى ونأخذ إن شاء الله تعالى شيئا من التفصيل ونحن نشاهد الصورة السادسة في صحيح مسلم، وهي خارج كتاب صلاة الخوف، سبقت في كتاب السفر أصل الصلاة. فرض الله الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أربعة في الحضر، ركعتين في السفر وركعتين في الخوف. هذا حديث مجمل جاءت له روايات فصلته. وقبل أن نذكر الروايات نشاهد الآن سيصلون ركعة واحدة. الإمام وقت جهة القبلة، أولئك يخلصون، أولئك لا يجوز الصلاة، تغير معنى في صور سابقة لم يكون في الصلاة، فلهم أن يفعلوا أي شيء حل الله لهم من الحركة واستبدال القبلة والمشارة. الفريق الذي يحرص ليس في الصلاة، الإمام يصلي وصفر الناس صفين، صفر خلفه وصفر تجاه العميد. من خلفه يصلي ركعة ويسلم، هذا يصلي ركعة واحدة وسلموا، وحينئذ السلام لا يكون معا، السلام يتفاوت يتناوبون في الكراسة. هذا ليس بالتناوب لأن الجماعة فرغوا معا، التناوب قد يكون واحد جالس وآخر واقف يقفون خلفه، ثم الإمام يصلي ركعتين، صلى من خلفه الصف الأول متجه القبلة ركعة وسلم وفرغ من صلاته وبرأ ذمته، ثم بقي واقفا حتى تبادلوا، والتبادل قد يحتاج وقت طويل، ووقت صلاة الإمام كما قلت طويلة. فبعدها جاء الصف الثاني كان يحرص ووقف خلفه وصلى بهم ركعة ثانية، صلى بهم ركعة ثانية. فالإمام في مثل هذه الصلاة يصلي ركعتين، والمأمومون بقربهم من العدو يصلي ركعة ويسلم بهم ويسلمون، وهكذا صلت كل طائفة من الطائفتين ركعة، وصلى الإمام ركعتين وسلم الإمام بالطائفة الثانية. وهذه من الصور الغريبة في صلاة الخوف، فتبين معنا في صور سابقة أن بعض المصلين يقوم يقف لا يتم ما صلى ولا يتجه للقبلة ويتوجه للكراسة، وهذه صورة غريبة عن صور الصلاة. هذه صورة أخرى، المأمومون يخالفون الإمام، كل يصلي ركعة والإمام يصلي ركعتين بتسليمة، فكأن شدة الخوف أباحت للمأمومين بأن يصلوا ركعة، ولكن الإمام بقي وصلى ركعتين، وهذا في اتجاه القبلة، هذا في اتجاه القبلة، وهذا إنما يكون أيضا في السفر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الصلاة فيها خوف وفيها سفر، ففي السفر الله عز وجل في السفر جعل عدد الركعات قليلة فجوز تقليل الركعات، وفي الخوف جوز تقليل الأركان، جوز تقليل الأركان، وفي الخوف مع السفر جوز تقليل الأفعال مع تقليل الأركان. وأما في الحضر فتأتينا كيف نصلي في الحضر صلاة الخوف، لأن الصور التي أوردها مسلم فيما سمعنا في الدرسين الماضيين إنما كانتا والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر، وجهدنا في كل حادثة أن نحدد الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة تفصيل لما أجمله ابن عباس من قوله: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيه ركعة في السفر. نخلص حديثنا إلى آخره، قال ركعة في السفر. هذا الإجمال ورد مفصلا عند النسائي من حديث ابن عباس أيضا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرن. إذن هذه صلاة الركعة تكون في السفر، وكان النبي مسافرا صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين. صف النبي صلى الله عليه وسلم الناس خلفه صفين، قال صفا خلفه وصفا موازاة العدو، كما رأيتم صف خلفه جهة القبلة وصف موازاة العدو. قال فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى أماكن هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، صلى بهم ركعة. قال فانصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا، لا الطائفة الأولى التي صلت ركعة قضت ولا الطائفة الثانية التي صلت ركعة قضت. وهذا اللفظ ضمن النسائي أفادنا تفصيلا لصفة هذه الصلاة التي اكتفى مسلم رحمه الله تعالى بإيراد الحديث على الإجمال ولم يفصلها ولم يورد هذه الصورة الصور التي أوردها في صلاة الخوف، فكان حتما علينا ولازما أن نفي بوعدنا الذي وعدناه في قبل سنة. الآن وفينا الدين وبرئت الذمة إن شاء الله تعالى. وكذلك وردت هذه الصورة في الحديث عند حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. أيضا ثالث عند حذيفة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وهذه الصورة هي صلاة الخوف ركعة واحدة، وهذه الصورة إنما تكون عند اشتداد الخوف، وهذه الصورة هي الصورة السادسة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: صلاة الخوف ركعة في حق الإمام المأموم. هل هذا صحيح؟ صلاة الخوف ركعة في حق المأموم، في حق الإمام صلاة الخوف ركعتين، صلاة الخوف ركعة. وهذا النوع هو الذي ثبت في تفصيل حديث تفصيل لفظ رواية الإمام النسائي رحمه الله تعالى. طيب نأتي لمسألة، ثم بعد هذه المسألة نأتي لصورة المرض في حضر كيف نصلي الخوف؟ هل هو بعيد في ركعتين؟ نحن في بيوتنا وفي مساجدنا وجاء العدو يغزونا، فهل لنا أن نقصر في الصلاة؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله له قصر أركان الصلاة وعدد الركعات إذا اجتمع الخوف والصبر، إذا اجتمع الخوف والصبر قصر الأركان وقصر الأعداد. الأعداد كما تعلمون متبين لنا في صلاة القصر أن الرباعية تصبح ركعتين والثلاثية تبقى ثلاثية والصلاة الثنائية صلاة الفجر تبقى كما هي. قال وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحده إذا كان خوف ولا سفر معه. قال وقصر إيش؟ الأركان وحده إذا كان خوف ولا سفر معه. قصر إذا ما في، إذا في إقامة وفي خوف وما في سفر، القصر إنما يكون في الأركان ولا يكون في عدد الركعات، ولا يكون في عدد الركعات. قال هذا كان منهجي، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية أي التي في النساء بالضرب في الأرض والخوف. ضرب والخوف، ضرب والخوف، ضرب في الأرض يعني إيش؟ سفر، والخوف مع الضرب فنقصد العدد الركعات ونقصد الأركان، أركان الركعات. قال وهذا يبين أن صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتاج الناس إلى ذلك لنزول العدو قريبا منا، فإن خاف الناس وقت الإقامة صلى الإمام الصلاة الرباعية بكل طائفة ركعتين، وأتمت الطائفة الأولى الركعتين وسلموا ثم ذهبوا ثم جاء أولئك فصلوا ركعتين مع الإمام ثم يسلم الإمام ويقوم ويأتوا بركعتين. إذن هذه صارت صورة رقم كم؟
سبعة.
صارت صورة رقم سبعة. إذا أردت أن تنوع توصلها إلى عشرة، ولعلك تزيد إلى عشرة خصوصا إذا راعينا إبهام بعض ألفاظ الروايات أو أوهام بعض الروايات فالصور صلاة الخوف على الحق والحقيقة هي ستة، ولكن هذه الصور هي التي فيها قصر للأركان مع قصر الأعداد. أعني صلاة الخوف والمجاهدون مسافرون. أما كان جهاد، هذا جهاد طلب يسمى العلم، عندنا جهاد يسمى جهاد طلب، وعندنا جهاد يسمى جهاد دفع. جهاد الطلب له ثلاثة شروط. الشرط الأول الإمام، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه، نذهب بدون إمام وبدون أمير للجهاد؟ هذا حرام شرعا، هذه فوضى، ليس هذا جهاد. والأمر الثاني الراية الشرعية، فإن شككت في راية فيحرم عليك أن تختلط معهم. وقلنا لإخواننا السوريين مرات وكرات اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في شبابكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل تحت راية أمية فمات فميتته جاهلية. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث الأخذ بالأسباب، وعند لهم استطعتم من قوة. النبي قال في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال قوة الرمي، قوة الرمي، قوة الرمي. والرمي يشمل كل ما يخطر في بالك من رمي سواء كان قديما أو حديثا. جهاد الدفع لا يلزم منه هذه الأشياء. جهاد الدفع دفع صائل، ولدفع الصائل فقه مفصل نذكره دائما في قواعدنا الفقهية، ونحن قريبو وصول إليه في بعض الأماكن في تدريسنا للقواعد الفقهية. أقول والله الموفق ولا حول ولا قوة بالله، صلاة الخوف تصلى في الحضر إذا احتجنا لطائفتين لا حرج، احتجنا نصلي طائفة واحدة لا حرج. إذا كان العدو بعيدا ونترقبه لنا أن نصلي صلاتنا المعتادة. إذا كنا لا ندري والخوف شديد فلنا أن نجمع بين الصلاتين. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 7 و8 من غير خوف ولا سفر، وفي رواية عند مسلم من غير خوف ولا مطر. قال السفر والمطر والخوف أعذار نموذجية فيلحق بها غيرها مما هو من جنسها. فيسأل بعض إخواننا في فلسطين أعاده الله إلى حضيرة الإسلام والمسلمين أن العدو في بعض الأحايين يعلن منع التجول، ويكون لنا أن نتجول وأن نذهب للمسجد للمغرب، ولكن المنع لا يخولنا أن نحضر صلاة العشاء. فهل لنا أن نجمع بين الصلاتين؟ ففي مثل هذه الصورة نجمع بين الصلاتين، فهذه أيضا صورة أخرى من صلاة الخوف. بل لعلكم تعجبون إن قلت لكم إن مما يؤكد هذه الصورة ما سيأتي
من أنه يجوز أن تصلى الصلاة في غير وقتها وهي صورة من صور صلاة الخوف، فعلها أصحاب محمد بعد وفاته، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشغله الأحزاب عن أداء الصلوات في وقتها، فإنه صلى مجموعة من الصلوات في وقت واحد. وهذه على أحد قولي الفقهاء، وهو القول الراجح، وهو الذي عليه المحققون من العلماء، هذه صورة مشروعة وليست بممنوعة. أعني أن من بعض صور صلاة الخوف أن تصلي الصلاة في غير وقتها، ويأتي هذا مفصلا بعد قليل. الآن إذن صلاة المغرب صلاة لا تقصر، وصلاة المغرب هكذا فرضها الله تعالى، وقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين، فرض الله الصلاة ركعتين. هذا على الغالب، هذا على الغالب قال فزيدت في الحضر، زيدت عن ركعتين يعني الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فرض ثلاثة، المغرب فرض ثلاثة، إذا المغرب لا تؤدب الزيادة، المغرب لا يجوز أن تقصر البتة، المغرب لا تقصر البتة. وفي صلاة الخوف المغرب وصلى ثلاثة، كيف نصلي صلاة المغرب؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله ونشاهد ونرى بإذن الله تعالى. نشاهد صلاة المغرب. الإمام أوقف صف الناس صفين، صف بإزاء العدو وصف جهة القبلة خلفه يصلي به. طبعا جاءنا سؤال وأشرنا لهذا فيما مضى، الصلاة الجهرية جهرية في صلاة الخوف، والسرية سرية، فالإمام في صلاة الخوف يجهر، يقرأ ما يسر الله له، وهذا يؤكد أن صلاة الخوف على خلاف المعتاد في فرع ذكرناه في الدرس الماضي ونعيده بعد قليل. فرغ من الركعة الأولى، القوم الذين يحرصون ليسوا في صلاة، لم يكبروا، صلى بهم ركعة، ثم يقوم للثانية ويجهر، يظهر طول الصلاة بسبب الجهر. صلى الثانية، جلس للتشهد الأول بعد الفراغ، الآن فرغنا من الركعة الثانية يجلس للتشهد، قام الإمام وقام من خلفه، ومن خلفه يصلي ركعة وحده، من خلفه يصلي ركعة وحده، والإمام يبقى قائم، فهذه ركعة ثالثة أطول من الركعة الأولى والثانية، هذه ركعة ثانية ثالثة أطول من الركعة الثانية والأولى، يبقى قائم حتى من خلفه، حتى يكون من خلفه يعني يفرغ من الصلاة، وأيضا يفترض أنهم يتناوبون. ثم طبعا هذا أصل لأن الإمام يلحظ من خلفه، إذا دعت حاجة لا حرج أن يلحظ، فهم هو يلحظ، طبعا لا يلزم الثلاثة يخرجون معا والثلاثة يأتون معا، أو الصف قد يكون الحراس مئة واحد، فقطعا هو بالتناوب يكون الأمر بالتناول، وهذا يؤكد طول القيام، وهذا يؤكد طول القيام. هنا لا يوجد وقف الصورة، وقف الصورة. الآن أولئك القوم ماذا يصنعون؟ فرغون الصلاة، صلوا الثالثة وحدهم وفرغون الصلاة. من خلفه يصلون الآن به أي صلاة؟ يصلون الركعة الأولى، يصلون الركعة الأولى. الإمام سيجلس على الرأس الثالثة، من خلفه ماذا يفعل؟ لا يجلس، لا يجلس، يقوم ويأتي بالركعة الثانية يفارق. طبعا هذه لها فقه، ومن أهم مسائل الفقه جواز مفارقة الإمام عند الحاجة. لما معاذ طول في صلاته وقد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة فرجع فقرأ البقرة، وكان الصحابة فقهاء، بل كان الناس كلهم فقهاء فيما يظهر للناس من أمور الصلاة، فلما سمع ذاك الرجل وكان مزارعا، معاذ افتتح في البقرة، كان الصحابة أو التابعين اللي افتتح في سورة لا يركع حتى يختمها، لا يعرفون يقرأ آيتين أو خمس آيات ويركع، يعرف إذا ابتدأ بآية بسورة يبقى جال يقف حتى يخلص يقرأ. فلما فتح بالبقرة فارقه، الصواب أنه فارق وخرج تعبان الرجل، جاء من زراعة وعمل بدني فيه تعب ففارق. هذا أصل المفارقة. يعني أنت يا أخي الحبيب إذا أجيت الإمام بيصلي صلاة العشاء في أولها في الجمع بين الصلاتين وأنت لم تصلي المغرب، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تفارق على ركعة على الثالثة، الإمام بقبل الرابعة وأنت تبقى جالس على الثالثة وتسلم. فلو سئلت ما هو دليل المفارقة فلك أن تجيب بأجوبة، ومن بينها هذه الصورة، من بينها الصورة التي معنا، الصورة التي معنا. فإذا دليل على جواز المفارقة. لكن المشكلة أين؟ الإمام وهو قائم لما يأتون خلفه ماذا يقرأ؟ هل يفتتح الفاتحة؟ ويفترض وهو قائم يكون قد فرغ من الفاتحة، صحيح؟ وبعض أهل العلم يقولون من كرر الفاتحة في الصلاة تبطل صلاته، بل بعضهم قال من كرر الآية تبطل صلاته. قالوا لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن ركع مرتين صلاته باطلة، من ركع ركوعين صلاته باطلة، وبعضهم قال من كرر الفاتحة فصلاته باطلة. فهم الآن يأتون مستمعين والإمام لا يكرر الفاتحة، يكون قد قرأ الفاتحة وقد فرغ منها، ولما يأتون يجهر بما تيسر. فنحن نوائم بين صورة الصلاة ونبقى نستصحب صورة الصلاة بطبيعتها ما لم يأتنا نص يأذن لنا في صور صلاة الخوف أن نتجاوز الصلاة على حقيقتها. الآن الإخوان هناك صلوا، الآن الإمام في ركوع الركعة الثالثة ومن خلفه لم يصلوا إلا الركعة الأولى، والمسألة في حقهم مسألة قراءة الفاتحة للمأموم، هل تجزئ قراءة الإمام أم لم تجزئ؟ المسألة المشهورة التي فصلناها وطولنا في إرادها. نحرك الصورة لنرى ماذا يجري الآن. حركنا الصورة، الآن الإمام لابد أن يجلس، الإمام طبعا يجلس للتشهد. الآن الإمام أتم صلاته، أتم ثلاث ركعات، أولئك مسبو الآن قاموا، ما جلسوا، فارقوا. الآن إذا أردت أن تنوع الصور عندنا حالتان، وقال بهذه بعض الفقهاء وبهذه بعض الفقهاء. بعضهم يقول الإمام يسلم، هذه صورة. بعضهم يقول، وهذه الصورة التي تشاهدونها، الإمام يبقى جالسا حتى يفرغ من خلفه من الركعتين المتبقيتين، حتى يفرغ من خلفه من الركعتين المتبقيتين. فالصورة التي معنا الإمام جالس ماد السبابة لجهة القبلة من أول التشهد إلى آخره، لحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم كان إذا تشهد مد السبابة، وحديث وائل بن حجر قال كان يحركها، فيها زيادة. الخلاصة بقي الإمام جالس حتى من خلفه، الصف الذي خلفه فرغ من الركعات الثلاث ثم يسلم، وهذا أصل مهم في أن الإمام يلحظ من خلفه وأنه يطيل الصلاة قدر الاستطاعة حتى يغلب على ظنه أن من خلفه قد أدوا الركعتين ثم جلسوا للتشهد وفرغوا منه فيسلم، ولا يسلمون إلا إن سلم. فرع الصور بتزيد ركعة، بتزيد صورة، إذا الإمام سلم قبلهم وإذا الإمام سلم بعدهم صار في صورة. إذا الصور التي ذكرها ابن حزم 13 صورة، الصور التي ذكرها ابن العربي في القبس 16 صورة، الصور التي ذكرها أبو زرع العراقي 17 صورة، كلها صور فيها فروق دقيقة وفروق قائمة على بعض الروايات تكون قد فصلت وبعض الروايات لم تفصل. هذه صورة من صور صلاة المغرب. من صور صلاة المغرب ما حصل في صورة حديث جابر الأخير إذا كنتم تذكرون، وقلنا هي أسهل صورة في السفر، أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وكل منهم صلى ركعتين، فكانت لهم ركعتان، لهم ركعتين وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة. إيش يعمل الإمام يعني؟ الإمام بيصلي ثلاث ركعات يسلم أو لا يسلم، ومن خلفه يصلي ثلاث ركعات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث ركعات. أضف هاتين الصورتين كم صار عندنا عدد صور؟ قربنا على العشرة، قربنا على العشرة، يعني الإمام يصلي ثلاث ركعات ويسلم، واللي يصلوا ينتقلون للحراسة والحراسة تنتقل إلى الصلاة ويصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات. وهذا أصل آخر لما ذكرناه في الدرس الماضي ونذكره دائما في الفتوى، أن اختلاف نية الإمام على المأموم جائزة، وأن صلاة المتنفل بالمفترض جائزة ولا حرج في ذلك. بل في بعض الروايات بعض أهل العلم قال النبي يصلي ستا بتسليمة واحدة، يعني ما يسلم إنما يسلم مرة واحدة، وهذه صورة بعيدة لكن أيضا معدودة من ضمن صلاة الخوف. هذه الصورة واردة في عند ابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند، ورواها أيضا سعيد بن منصور في السنن، ورواها البزار، وهي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثا ثلاثا. هذه الصورة في الحقيقة ضعيفة، وردت من عدة طرق كلها ضعيفة. صلاة علي مدارها على حديث علي في الصلاة ثلاث ركعات، مدارها على الحارث الأعور، والحارث الأعور شيعي هالك ولم تصح هذه الرواية، لكن هذا هو الأصل في صلاة المغرب. لو لم تصح هذه الصورة فنحن إذا لم يردنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب كيف نؤديها كعادتنا كصورتها المعتادة؟ نحن الآن لأن المسافرة لم يثبت عنده صفة خاصة بصلاة المغرب يصليها كما يصليها في الحضر، المغرب المسافر يصليها كصلاة الخوف، وهكذا قل في صلاة الخوف. ولذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول في فتح الباري الجزء الثالث صفحة 434 يقول لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف في صلاة المغرب تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا أن لا يدخلها قصر، يريد أن صلاة المغرب كيفما كانت فإنما تصلى ثلاث ركعات، والصلاة التي شاهدتموها ورأيتموها إنما هي مأخوذة من إلحاق المغرب بالصلوات المعتادات، الأعني صور صلاة الخوف المعتادة التي ثبتت في الصحيحين فهي تفريع منها. وهذا يفيدنا أن القياسة لا يعمل به في العبادات في إثبات أصل الصلاة، وأما إلحاق النظير بالنظير في العبادات فهذا يعمل به. وقول كثير من طلبة العلم إن القياس لا يعمل به هذا يحتاج إلى تفصيل، وهذا مبحث مذكور في كتب الأصول، وأن القياس إذا كان بإلغاء الفارق فهذا لا يتلمس فيه العلة، وهذا يعمل به. لأننا مثلا في سجود السهو وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو في صور معدودة، وعند الفقهاء بيان تفصيلي لجميع الصور التي وقعت ولم تقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأنهم أعملوا إلغاء الفارق وألحقوا النظير بالنظير حسب، وإذا لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد سهى في جميع الصور الممكنة أو المتصورة أو المحتملة في صلاة الخوف. فلما يقول طالب العلم إن العبادات لا يعمل بها في القياس، فهذا إجمال يقضي عليه التفصيل. وهذه الصورة مذكورة عند أهل العلم وأوردها ابن حزم، والعجيب أن ابن حزم رحمه الله من عادته يورد النصوص، ولكنه لعله اكتفى في كتابه المحلى لعدم إيراد الدليل، لأنه خص صلاة الخوف في كتاب مفرد ذكر فيه 13 سورة، ويا للأسف كتابه في صلاة الخوف لم نظفر به لا مطبوعا ولا مخطوطا، فهو من المفقودات، ولكن الأيام قبالة ولا ندري بما تلد، ولعل الله عز وجل ييسر إظهاره، والله تعالى أعلم. في ذي أبي داود كلمة أن في سننه، وكذلك للإمام البيهقي تفصيل لكلام أبي داود، أنصح بنظر في السنن الكبرى للإمام البيهقي الجزء الثالث صفحة 62، أعمل فيه أبو داود نقل عن الحسن أن صلاة المغرب هي كالصلاة المعتادة، كالصلوات المعتادات يصلى 3 ركعات و3 ركعات. إذن صار عندنا لصلاة المغرب 3 كيفية أو 3 صور يمكن أن يعمل بها. هذه الصورة وصورة أن نصلي 3 ثم ينصرف في الطريق الأول أو الصف الأول ويأتي صف آخر، يمكن أن يصلي إمامان في الصلاة، ولسيما أن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بينهم يعني هو لابد لا محالة أن يكون الإمام، فالأمر إن شاء الله تعالى في سعة. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام 6 ركعات ويكون للقوم 3 ركعات، ونقله عن الحسن البصري، وهذا في دلالة على أن هذه الصورة صورة حديث جابر الأخيرة في مسلم لما صلى 2 ركعتين وانصرفوا، ثم جاء الصف الأول وصلوا 2 ركعتين وانصرفوا، بجامع أن الذي في السفر واجب عليهم 2 ركعتين، وأن الذي في السفر وفي الحضر عند الخوف الواجب عليهم أداء 3 ركعات. إذن هذه الصور 6 ثم صلاة المغرب، وفيها صور صورة أو قل صورتين أو قل 3، أصبح عندنا 9 صور. صورة حديث ابن عمر احتملنا في الشرح الأول 2 صورتين، فتصبح الصور التي عرضناها 10 صور. يبقى بيننا الآن أو عندنا بعض مباحث تحتاج لتفصيل، ولنعلم دقة القرآن فلا بد من بيان ولا بد من تفصيل بعض الأشياء. أولا في قوله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ينبغي أن يعلم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خطاب لأمته، كما أن خطاب الأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخطاب الذي قاله الله عز وجل للأمة نحتاج لقرينة، وإذا أردنا كذلك أن نقول هذا العمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نحتاج لقرينة. فإذا الله يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهذه الصلاة هي جنس الصلاة، لكن صلاة الخوف صلاة معروفة بصور معينة. قال الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وليأخذوا حذرهم، الحذر الاحتراز عن الشيء المخوف، الاحتراز عن الشيء المخوف، فمن خاف شيئا اتقاه فاتقاؤه له يسمى حذرا، يسمى حذرا. قال الله عز وجل فليصلوا معه أي مع الإمام وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، الغفلة سهو يعتري الإنسان، الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. فالواجب على المجاهد في الصلاة وهو في الصلاة يبقى متيقظا ويبتعد عن الغفلة ويبقى محترزا والآية كما ترون أمر الله عز وجل الأمير رئيس هيئة الأركان أي مسمى تسميه مسمى قديم أو مسمى عصري، أمر الله عز وجل المجاهدين حين شروعهم في الصلاة عدا أمرهم بأن لا يطرحوا الأسلحة، لا يلقوا الأسلحة وأن يصلوا والأسلحة معهم إلا إن خافوا. ففي تتمة الآية قال الله عز وجل ود الذين كفروا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، قال بعدها ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، جاء التأكيد وخذوا حذركم مرة أخرى وخذوا حذركم. لذا قال بعض أهل العلم وهذا جواب على سؤال تكرر أي الصور أفضل، فمنهم من فضل بالإسناد بصحة الإسناد فقالوا حديث جابر بن عبد الله أصح الأسانيد فهو أفضل الصور، منهم من فضل بأن تكون العدو في مواجهة القبلة قالوا ويلحق بالعدو الذي في مواجهة القبلة العدو الذي لا يرى، العدو الذي لا يرى فلو كان في مواجهة القبلة فإننا نصلي أي صلاة من الصلوات. قال الإمام أحمد جميع صلوات الخوف وصور صلاة الخوف بده إيش؟ يسلم بعد الدرس إن شاء الله. هو أخوه نصراني يعني كتابي طيب هنيئا له بإسلامه وأصلى أن يثبت عليه وأصلى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وأن يجعل وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه سبحانه وتعالى. أتحفنا وأسمعنا أخي الكريم، أخي الكريم حفظك ربي، أين هو؟ هذا خبر صار في مجمع حافل وكلنا شهود عليه عند الله يوم القيامة أنه نطق بهاتين الشهادتين. أسأل الله أن يطلق ألسنتنا وأن يجعلها آخر كلامنا، أن يجعلها آخر كلامنا. أخي الفاضل أخي الحبيب تقدم تقدم تعال عندي بارك الله فيك. نحن إخوان، نعم ما يرد الصورة. طيب حق لك، هذا من حذره ومن خوفه، وقد قتلت امرأة من قريب لما رأيت صورتها أرسلت لي صورة على الجهاز، لما رأيت صورة الأخت المقتولة والله إني بكيت، والله إني بكيت لما رأيت صورتها، بنت في العشرينيات أسلمت وأسلم عمها قبلها فأرادوا أخذها لكن الله حفظ عمها واستطاع أبوها وأخوها أن يقتلها. يا مرحبا يا مرحبا بك، ما اسمك؟
الجديد أحمد.
والقديم؟
بشوي بشوي.
الله يحفظك، هنيئا لك. وأحمد الذي بلغ الغاية الحسنة في كل خصلة من خصال الأخلاق الطيبة، فأنت إن شاء الله تعالى أحمد كلمة تقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى كلمة الله عز وجل وروح منه وأنه ليس ابنا لله عز وجل، أنت هكذا تدخل في دين الله عز وجل. أسمع إخوانك وأحبائك هؤلاء الذين تروا إخوانك وأحباؤك وهم بمثابة إخوانك، وما أدري بعض إخواننا يستعد أن يكون يعني يتابع أخانا إذا استعد يعطيه الهاتف ويعطيه العنوان وما يحتاج، إنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه وأخوكم يعيش بين ظهرانيكم ولكنه يحتاج إليكم، فالإنسان ضعيف. فأنا نسمع الشهادة ثم بعد سماعنا للشهادة إن شاء الله تعالى أود من بعض إخواننا أن يعني تكون لهم به صلة خاصة وأن يرعوه وأن يتابعوه وأن يتواصلوا معه بالمحبة القلبية والمساعدة الظاهرة القالبية. أسأل الله التوفيق لي ولكم.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى نبي الله
كلمة الله وروح منه وأنه ليس ابنا لله عز وجل
وأنه ليس ابنا لله.
هنيئا لك بإسلام وثبتك الله عليه، أسأل الله يثبتك وهنيئا لك بإسلام وفقني الله وإياك الخيرات. تفضل يا أخي جزاك الله خير. طيب في الغرب، في الغرب في المراكز في أمريكا وبريطانيا في كل يوم عشرات الحالات من فضل الله عز وجل يسلمون، ونحن ديننا يكسب في السلم أكثر من كسبه في الحرب، وكلما كانت الأصابع هادئة والأمور آمنة والناس لها عقول لا يثورها شيء وتستطيع أن تفكر وأن تعلم، فإننا لا نخاف على ديننا، فديننا كالكائن الحي، والكائن الحي ينتقل بنفسه، قوي بنفسه روحه فيه، وغيرنا من الأديان كالكائن الميت، فإذا ما حمل لا ينتقل، الميت إذا ما حمل الأكتاف لا ينتقل. ولذا ولله الحمد والمنة على الرغم من ضعف المسلمين وعلى الرغم ماذا يجري من نكبات في بلاد المسلمين، إلا أن كلمة الله عالية، قبل الله عز وجل أن تكون كلمة الله هي العليا من فضل الله عز وجل، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا سببا لنصرة دينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب نعود للآية ونعود لدرسنا، فنقول قوله تعالى وليأخذوا حذرهم، الإذان بالاعتناء بضرورة الحذر من الكافرين وعدم التساهل في الأخذ بالأسباب، فالمصلي يصلي صلاة الخوف وسيفه معه وسهمه لو أنه حمله أو رشاشه بجانبه فلا حرج في ذلك، فله أن يصلي إلا إن أمن، فحينئذ الأمر في سعة، فربي جل في علاه قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى، إن دعت حاجة أن تضعوا أسلحتكم. ثم صلاة الخوف كما قلت تجوز على أي صورة من الصور التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فلنا أن نصليه وذلك جائز، واختار الإمام أحمد حديث سهل بن أبي حثمة وبينا ذلك، حديث سهل بن أبي حثمة يوافقه حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وغيره، وهو حديث فيه ذكر للآية، وهو حديث فيه ذكر للآية وفيه سبب نزول الآية التي هي مذكورة في القرآن وفيها كيفية صلاة الخوف، وتأتينا بعد قليل إن شاء الله. طيب لو أردنا الآن، انتبه معي بارك الله فيك، أعيد عليك قراءة الآية، تأمل معي وحاول أن تجيب وتتأمل الصور التي رأيتها وأن تقول الصورة الآيات الآية هذه يعني أي صور معنية، أي الصور المعنية بها. الله يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. إذن المصلون في الآية كم صف؟ كم فرقة؟ فرقتين، فرقة خلفه وفرقة لم يصلوا فليصلوا معك. الظاهر الآية أن الأمير قائد الأركان قائد الجيش يقسم الناس إلى طائفتين لئلا يهجم العدو فيتمكن منهم، ولئلا كما قال الله عز وجل يميلون عليكم ميلة واحدة، يقسمهم إلى قسمين طائفة تصلي وطائفة تحرس ويقع التناوب، والطائفة التي سجدت طائفة أخرى تأتي. الذي يظهر في تدقيق الآية أي صور؟ أي صور؟ إخواني ما هي صلة السنة بالقرآن؟ خلينا نأخذ المسألة على عجلة بتفصيل. صلة السنة بالقرآن كم قسم؟ أربعة أقسام. صلة السنة النبوية بالقرآن الكريم أربعة أقسام. القسم الأول القرآن مجمل والسنة بين، مثل الصلوات، صلوا كم عدد الركعات كيفية الصلاة ما نعرف، فجاءت السنة وبينة، مثل الزكوات مثل الحج مجملة والسنة بينة، القسم الأول. القسم الثاني تخصيص عام القرآن. القسم الثالث تقييد مطلق القرآن. القسم الرابع فيها على إني أوتيت الكتاب ومثله معه فيها شيء زائد عن القرآن. هذه صورة السنة بالقرآن أربعة أقسام، إما أنها تبين مجمل، وإما تخصص عام، وإما تقيد مطلق، وإما فيها شيء زائد عما في الكتاب فيما شرع الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد الآية، قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك، في تناوب لم يصلوا فليصلوا معك. الآية مجملة، وكثير من الصور التي شاهدناها فيها تفصيل لهذا الإجمال. نعم الأحاديث التي معنا لم تذكر السلاح، ولكن لا يمنع المصلون أن يحملوا السلاح، لا يمنع الصور الست التي ذكرناها أن يكون في بعضهم حامل سلاح، لعله بعضهم كان عنده حرج، عنده مرض، عنده تعب فوضع السلاح، لا يمنع أنه بعضهم يحمل وبعضهم لا يحمل، لكن الصور جل الصور التي رأيناها هي تفصيل. إذا إخواني الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هل يوجد تفسير للنبي للقرآن؟ الجواب تفسير النبي البليغ للقرآن إنما هو بالعمل، أفعاله كلها قرآن. ولذا من دقة وفهم بل شدة فهم عائشة رضي الله تعالى عنها وحسن ذوقها وشدة ملاحظتها ودقة فهمها أنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله هو فسر القرآن. فالصور التي رأيناها تحتملها الآيات الست، وأكثر الصور التي تحتملها الآيات الست لما النبي يسجد الناس يبقوا قائمين إلى آخره، صورة حديث سهل ابن أبي حثمة، ويؤكد ذلك رواية أخرجها أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي وسعيد بن منصور وأبو داود والنسائي في المجتبى والكبرى وابن حبان وجمع آخرين عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان قال فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد داهية العساكر خالد، وهذه قبل إسلامه، الصورة قبل إسلامه، وخالد قائد محنك، قائد يلحظ، قائد يعرف طبيعة الأعداء، والمعركة اللي بيخوضها خالد الفريق الآخر في رعب شديد. ولذا سياسة خالد في الحروب أعيت الجنرالات في العالم في تحديدها. وقرأت كتابا قديما في شبابي، قرأت كتاب لواحد تركي عن سياسة خالد في الحروب، من أعجب ما يمكن. يقول يعني يجتمع مجموعة كبيرة من الجنرالات ويخططون ويرسمون الخرائط ويعرضون الخرائط ويعييهم ويتعبهم شديدا طريقة تفكير خالد في إدارة الجيش وفي محاربة العدو. الآن إحنا مع خالد إنسان ليس طبيعي، الحمد لله الذي أكرمه الله جل في علاه بالإسلام فرضي الله عنه وألحقنا الله به في الصالحين. يقول فاستقبلنا المشركون، طب هو لما يقول عليه خالد وليد هذه مقصودة، يريد شيئا، قال وهم بيننا وبين القبلة. قلنا حديث سهل بن أبي حثمة كان المشركون في وجه القبلة. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، يفادنا حديث أبي عياش الزرقي أن الصلاة في صحيح مسلم حديث سهل بل هو متفق عليه، الصلاة كانت صلاة ظهر، الصلاة يعني صلاة في سفر في عسفان من الركعتين والعدو في القبلة. قال فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. خالد يقول كانوا في الصلاة وفاتنا نحمل عليهم وهم في الصلاة، لو حملنا عليهم في الصلاة أبدناهم، ملنا عليهم ميلة واحدة. طبعا من الذي يسمعهم هؤلاء الكفار الآن؟ ما في عيون ولا في جواسيس للمسلمين عليهم، ولو وجد العيون والجواسيس أمر مشروع على الكفار. من الذي يسمعهم؟ الله، والله الله خير حافظة. قالوا فقالوا تأتي عليه الآن صلاة في صلاة أخرى، الصلاة الأخرى أحب إليه من الصلاة الأولى، الصلاة الأخرى صلاة إيش؟ العصر. قال تأتي عليهم صلاة أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فإذا كنت قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. قال فحضرت الصلاة. الآن الآية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فهمها، النبي ما فسرها لكن النبي امتثلها. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها إنما كان بالعمل. وهكذا فسر النبي القرآن، وهكذا فسر النبي القرآن. إذا كل تفسير للقرآن لا يلزمه عمل، لا يلحقه عمل، الفائدة منه ضعيفة. ولما ضعف المسلمين صاروا يبحثوا عن إعجاز القرآن، وفصلوا في إعجاز القرآن، وواحد يتكلم في إعجاز القرآن 6 ساعات بتسأله بيطلع كافر. ممكن واحد بروفيسور نصراني يتكلم على إعجاز القرآن في الأجنة وفي المحيطات وفي البحار وفي الأفلاك وفي المدري شو، يتكلم 10 ساعات وبعدين هو كافر، ما أفادنا شيء. فرضي الله عن الأعرابي البدوي الذي لا يفهم شيء، يعيش في الصحراء ويقول لا إله إلا الله، وسخط الله على البروفيسور اللي بيتكلم ساعات طوال، وإيمان عقل مش إيمان فطرة ولا إيمان قلب. خلاصة الآن يقول أبو عياش الزرقي فحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، تطبيق الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح، فائدة جديدة. قال فأخذوا السلاح، قال فصففنا خلفه صفين، صفين مثل حديث سهل، تذكرون حديث سهل؟ تذكرون حديث سهل في مسلم، حديث رقم كم؟ رقم 2 أو 3، حديث رقم 2. قال صف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، من خلفه سجدوا. قال والآخرون صف الثاني قيام يحرسونهم، الآخرون يحملون السلاح القيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا، لما قام الصف الأول بقوا الصف الثاني إيش؟ هذا بيناه في الدرس الماضي، بقي قائما. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من السجدة الثانية الفريق الصف الثاني خر ساجدا، فسجدوا سجدتين ثم التحقوا، فرجع الصفان قائمين متجهين القبلة، وكل منهما فرغ من الصلاة من الركعة الأولى، كل منهما فرغ من الركعة الأولى. الفرق إنه ما سجد الصفين مرة واحدة، الصف الأول سجد الثاني قائم، فرغوا من السجدة الثانية وقاموا مجرد القيام، الصف الثاني سجد، سجدوا سجدتين ثم قاموا فالتحقوا بالصف الأول. هذا تفسير الآية، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. لما قاموا تبدلوا كما تبين معنا، لما قاموا للركعة الثانية الصف الثاني أصبح صف أول، وصف الأول أصبح صف ثاني. وفي هذا تكتيك عسكري، تغيير وجوه الحراس، وهذا يلقي الرعب في من يراقب، إنه كنا نظن عدد قليل تبين عدد كبير. وهذا صنيع لخالد، خالد في بعض معاركه غير الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، واستفاد من هذا الحديث، استفاد من الصلاة، الإسلام والصلاة. الصلاة إخواني مدرسة عظيمة ولها فلسفة، لو أن العقول اجتمعت لوجدنا في الصلاة من الفوائد ما لا يعلم به إلا الله، سواء الفوائد المادية أو الفوائد المعنوية أو الفوائد الشخصية أو الفوائد الجماعية أو الفوائد التي ترعب الأعداء. حدثني بعض إخوان الدكاترة في أمريكا يقول لو دعينا 3 مليون لوليمة نريد أن نطعمهم، كم نحتاج حتى نعد الوليمة والإدارة؟ وكان يفهم في الإدارة، فقال بدأ يحسب، قال لا ما تحسب وما تبعد، نحن 3 مليون يفطرون بأقل من 5 دقائق ولا أحد يعد الوليمة. استغرب، قال فأعطيته ينظر الكعبة، قال فنظر للمسلمين كيف يفطرون وكيف يصلون صلاة المغرب في رمضان، قال فأسلم. في مناظر مرعبة، في مناظر مخيفة للغاية، أصحاب العقول يجب عليهم أن يفكروا فيها طويلا. قال يقول ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فركعوا جميعا ثم رفع، فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم. انتبه، انعكس الأمر، نفس القضية، لما سجدوا بقوا الصف الثاني بقي قائما، فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم جلسوا جميعا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة مرتين، مرة بعسفان ومرة ببني سليم، والحديث صحيح، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الصورة، ولذا كان الإمام أحمد يقول هذه الصور هي أحب الصور إلى الله عز وجل. في بقية صلاة الطالب والمطلوب، وصلاة الطالب والمطلوب إنما تكون بالإيماء، نأتي لصورة صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي لشبهة موضوع صلاة غزوة الأحزاب. نسمع الأذان، وبعد الأذان نتكلم إن شاء الله دقائق قليلات لنكمل الموضوع، موضوع الصلاة. بقيت صورتان، صورة صلاة الطالب المطلوب، صورة التلاحم، وهذه الصورة يلزم فيها غزو، وقد تكون في مهام عسكرية سريعة التنفيذ، مهام عسكرية يعني لها غاية قد يقوم بها فريق أو أشخاص محدودين، ولهم أن يصلوا هذه الصلاة كما جاء في الأخبار. أشهر خبر جاء في هذا قصة عبد الله بن أنيس، والقصة عند أبي داود بإسناد صحيح، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو أورنا أو عرفات، وأمرني صلى الله عليه وسلم بقتله، كان عدو من أعداء الله، النبي بعثني لقتله، قال فرأيته وحضر صلاة العصر، أترصد له، قدر الله أن أراه مع العصر، قال فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، خايف يصير شيء يقتلني ما أتمكن، أريد أصلي أول، قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي، يمشي إليه وهو يصلي، أومئ إيماء، يصلي ركعة بالإيماء، فعند طالب أو المطلوب أو الصلاة التي يكون فيها التحام المسلمين مع الكفار، فحين إذ قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، مستقبلي القبلة غير مستقبلي القبلة، وأنتم على ظهر الفرس وأن تمشي، هذه الصور كلها لا حرج فيها. إذا الإمام البخاري في صحيحه قال باب صلاة الطالب المطلوب راكبا وإيماء، قال الوليد ذكرت للأوزاعي، الوليد بن مسلم قال ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن الصبط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال كذلك كنا نفعل، يصلي على ظهر الدابة، يصلي كما يصلي المريض، هو جالس يومي إيماء يصلي ركعة واحدة بالإيماء خلاص، فهذه الصلاة لا حرج فيها. أعود لقصة عبد الله بن أنيس، قال فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن وأخر الصلاة، قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء، فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، تجمع لمقاتلة محمد، فجئتك في ذلك، جئتك بسبب أنك تجمع لمحمد، يا الله ما أجمل هذه التورية، جئتك لأنك تجمع من أجل محمد، وصادق ولا كاذب؟ صادق، لكن ماذا فهم؟ ماذا فهم؟ جاء يقاتل معه، لكن هو جاء لينتقم منه، وصيف الله المسلط عليه، جئتك من أجلك تجمع لمحمد، أنا جئتك من تجمع لمحمد، أوهمه أنه معه وهو صادق في كلامه. إذا قال عمر إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، قال إني لفي ذاك، أنا أصنع هذا، إني لفي ذاك افتخار والقائد وجندي شيطان، قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، بعدت عنه شوي، لما تمكنت منه علوته بسيفي حتى برد، ما تفكيت عنه حتى الروح خرجت رضي الله عنه. فكيف صلى الشاهد قصة عبد الله بن أنيس، كيف صلى عبد الله بن أنيس؟ هو ماشي إليه وهو يمشي إليه بالإيماء، مشى إليه بالإيماء، سلم ركع العصر، خلاص فرغ من العصر، فرغ عن صلاة العصر. فهذه صلاة الطالب المطلوب، وفيها يعني بعض التفصيل، لكن هذا المقدار يكفينا. هنالك خبر حول صلاة المسلمين في غزوة الأحزاب.
منهم من قال أن غزوة الأحزاب كانت قبل ذات الرقاع، ومن قال أن غزوة الأحزاب كانت قبل ذات الرقاع فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير وقتها، لما أرسل الله الريح وانفك الكفار عن المسلمين الأحزاب عن الكفار، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، وكان يأمر بلالا أن يؤذن أنه أذن، ثم أقام لكل صلاة وصلاها على إثر بعضها بعضا. فقالوا صلاة الخوف لم تكن مشروعة قبله، وهذا قول نقله الحافظ بن حجر. الحديث عند الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وأبي يعلى والبيهقي عن أبي سعيد قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق فشغلنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك، وذلك قوله تعالى وكفى الله من القتال الريح، لما أرسل الله الريح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لكل صلاة إقامة، وذلك قبل أن ينزل عليه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال البيهقي هكذا روى فلان، لكن مداره على أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وعبيد الله لم يسمع، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. قال الحافظ بن حجر دعي أن تأخيره صلى الله عليه وسلم بالصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف. النبي ما أدى صلاة الخوف في الخندق، إذن صلاة الخوف منسوخة. قال الإمام ابن القصار عالم كبير من علماء المالكية، علماء بغادر المالكية، والمذهب عند المالكية يثبت إذا اتفق ابن القصار مع القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، إذا اتفق الاثنان يقال هذا المذهب عند المالكية. الشافعية إذا اتفق النووي والرافعي يقول هذا المذهب. مالكية إذا اتفق ابن القصار والقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي يقولون هذا المذهب. ابن القصار شيخ عبد الوهاب. قال وهو قول من لا يعرف السنن، لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق. صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق، فكيف ينسخ الأول الآخر؟ هذا جواب. هل هذا جواب مرضي؟ الذي أراه أنه ليس بمرضي. وأن من صور صلاة الخوف صورة فيها أنك تصلي الصلاة في غير وقتها، لما تصبح القلوب لدى الحناجر، ولما الإنسان لا يدرك ويكون في هلع وخوف شديد، فله أن يؤجل الصلاة إلى الصلاة التي بعدها، وهكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الصورة معتبرة. دليل على ذلك ما علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات، وخليفة شباب في تاريخه، وابن شبة في تاريخ البصرة، عن أنس بن مالك قال شهدت فتح تستر مع أبي موسى، تستر وراء النهر وإليه ينسب التستري، قال شهدت فتح تستر مع أبي موسى الأشعري فلم يصلي صلاة الصبح حتى انتصف النهار، صلى صلاة الصبح بعد انتصاف النهار يعني قبل الظهر بقليل. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا ولا فيها. قال الحافظ بن حجر معلقا وتعليقه جميل، قال والذي يتبادر للذهن من هذا أن مراده الاغتباط بما وقع، فالمراد بالصلاة على هذا هي الصلاة المقضية التي وقعت، ووجه اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة هي أهم منها، شغلوا بالعبادة بعبادة أهم منها، ثم تداركوا ما فاتهم من نقص. إذا ذهب قوم من أهل العلم، وهذا مذهب مشايخنا ممن نجلهم ونقول عنهم المحرضين المحققين، وهذا قول عند الإمام أحمد، وهذا مذهب الإمام البخاري، مذهب الإمام الأوزاعي ومقبول، وهو الذي عمل به الصحابة في تستر، وكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب، وأقرهم عمر أن تأخير الصلاة إنما يكون في حال شدة الهلع والخوف، وهذا أمر يفتي به بعض مشايخنا كالشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين
رحمهم الله وقالوا إن الصواب أن غزو ذات الرقاع كانت قبل الأحزاب وليست بعد الأحزاب، وأنه إذا اشتد الخوف اشتدادا لا يمكن للعبد أن يجمع عقله ولا قلبه، فله أن يصلي أن يؤخر الصلاة كما فعل الصحابة يوم تستر لما أخروا صلاة الفجر إلى صلاة الضحى لشدة الحرب. يقول الشيخ عثيمين إذا اشتد الخوف بحيث لا يتدبر الإنسان ما يقول، وذكر أن تأخير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ليس منسوخا بل هو محكم، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك بحيث لا يقر للمقاتلين قرار فحينئذ لهم أن يؤخروا الصلاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اجتمع عندنا صور عديدة وكثيرة لصلاة الخوف، آخرها أن تؤخر الصلاة عن وقتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا سأؤجل دروسي على عادتي التي درست عليها من سنوات، دورة العلمية التي أدرسها السنوية، أدرس أبتدئ من شوال وأنتهي في شعبان، فأنا في بطالة في شعبان ورمضان، فدخل علينا شعبان وبالتالي نحن فرغنا من صلاة الخوف ونأتي لصلاة الجمعة ونأخذ درسا واحدا قبل الجمعة، نقرأ شرح الإمام النووي على عجل، وصلاة الخوف إن شاء الله ألممنا بها إلمامة حسنة. فأرفع درسي وأؤجله هذا الدرس الذي امتن الله علي به، وقد قاربنا والله الحمد والمنة على السنة 17 في شهر صحيح مسلم، وأجل درسي هذا إلى شوال، الخميس الثاني من شوال، الخميس الثاني من شوال إن شاء الله أرجع لدرسي كالعادة. وآخر درس سأدرسه في هذا الأسبوع درس يوم السبت في مرج الحمام مجلس السؤال والجواب، فدرسي غدا قائم في مسجد الرحمة درس الفجر، ودرسي يوم السبت بين المغرب والعشاء قائم، وبعد ذلك سأرفع دروسي وأنوه وأنبه على دورة ستكون في شهر 6 في مركز الإمام الألباني، وستكون لمشاركة في 3 محاضرات، ودورة في بعد رمضان مباشرة، وبعد ما تفرغ الدورة نرجع لدرس صحيح مسلم، أيضا ستكون بإذن الله في مركز الإمام الألباني الدورة المعتادة، الدورة الصيفية المعتادة. وفق الله الجميع لما يرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.